أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا أن المرزا قدس الله نفسه ميز بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي بأن الاسمي اخطاري وأن الحرفي إيجادي، لبيان المراد من الإخطارية والإيجادية في كلمات المرزا. توجد هناك بيانات متعددة في كلمات المرزا. البيان الأول أشرنا إليه بالأمس، وهو أن المراد من الإخطاري يعني له تقرر المعنى في وعاء العقل قبل الوصول إلى الوضع والاستعمال، وهذا بخلافه في المعنى الحرفي فإنه ليس له مثل هذا التقرر، بل معناه إنما يكون في مرحلة الاستعمال، وقبل الاستعمال له معنى أو ليس له معنى؟ ليس له. هذا فد بيان أشرنا إليه. ثم صار البحث في بيان الفرق بين الحركات الإعرابية وبين ماذا؟ وبين المعنى الحرفي الذي يقوله أصحاب الاتجاه الثالث. وقلنا بأن المرزا بيّن نكتة، هذه النكتة جد مهمة، وهي أن الحركات الإعرابية كاشفة وحاكية عن شيء، بخلاف المعاني الحرفية فإنها تضيف معنى جديدا للمعنى الاسمي. إذن الحركة تكشف عن معنى موجود في المعنى الاسمي وفي الاسم، بخلاف المعنى الحرفي تكشف عن معنى موجود أو تضيف معنى جديدا إلى المعنى الاسمي. قلنا بالأمس أنه صرح أن الحركة تكشف عن معنى موجود، وأن الحرف يضيف معنى جديدا لمن؟ ها؟ للمعنى الاسمي. هذا المعنى أعزائي بشكل واضح وصريح، أكرره، هذا المعنى في فوائد الأصول بالأمس قرأناه في صفحة لعله 36، هذه عبارته، أو 37. قال: والفرق بين كونه علامة صرفة، يعني الحركات الإعرابية، وبين كونه معنى قائما بغيره، يعني المعنى ماذا؟ الحرفي، هو أنه بناء على العلامة والحركة الإعرابية يكون الحرف حاكيا عن معنى في الغير. ذاك المعنى موجود، وهو كونه ماذا؟ ضارب فاعل، ولكنه أريد علامة على كونه ماذا؟ فاعل. مو أن الضمة أوجدت فيه الفاعلية، لا، هاي الضمة أمر اعتباري، كيف يمكن أن توجد أمرا ماذا؟ تكويني في الواقع الخارجي. نعم، الحركة كشفت عن كون زيد ما هو فاعل، كشفت عن كونه مبتدأ ونحو ذلك، عن معنى غير، بخلاف الحرف يكون حاكيا عن معنى، كحكاية الرفع عن الفاعلية الثابتة لزيد في حد نفسه، ثابتة له وهذه كاشفة مع قطع النظر عن الاستعمال، وهذا بخلاف كون الحرف قائما في الغير فإنه ليس فيه حكاية عن ذلك المعنى القائم بالغير، بل هو موجد لمعنى في الغير. يعني المعنى الاسمي له فتحالة له معنى، فعندما يأتي الحرف يضيف إليه شنو؟ ها؟ يضيف إليه معنى آخر. قبل هذا الحرف كان هذا المعنى الإضافي موجود أو غير موجود؟ غير موجود. هذا كلام من؟ كلام المحقق النائم. هذا الكلام أعزائي بشكل واضح وصريح وأفضل من هذا ورد في كلمات المحقق الرضي. المحقق الرضي كما نقلنا فيما سبق في شرح الكافية، قلت هاي العبارة أنا دا أنقلها من مباحث الأصول لسيد الحائري تقرات السيد الصدر في الجزء الأول من القسم الأول أعزائي في صفحة، نعم في صفحة هناك 122 هذه عبارته. قال إلا أن الفرق بينهما، بين من؟ بين الاسم وبين الحرف، أن لفظ الابتداء يعني المعنى الاسمي ليس مدلوله مضمون لفظ آخر، وإنما معناه متقرر أين؟ في نفسه في وعائه قبل الاستعمال وقبل أي شيء آخر، بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة. محل الشاهد، التفتوا إلى الجملة، ومعنى من اللي هو المعنى شنو؟ الحرف. ومعنى من مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي. اللفظ الأصلي ما هو؟ المعنى الاسمي. المعنى الحرفي يجي يسوي مولانا؟ ها؟ شي يسوي؟ يضيف له معنى آخر. وهذا نفس الذي قاله من؟ المرزن. طبعا المحقق الرضي دي يقول هاي النظرية، وين دي يقولها؟ دي يقولها في ضمن الاتجاه الثاني، مو في ضمن الاتجاه الثالث، لأنه لم يكن يرى أي تناقض ماذا بين الاتجاه، هذا مو مهم، المهم هذا المعنى كاملا. طبعا يكون في علمكم المحقق الرضي من أعلام الإمامية الكبار في النحو في الصرف في الأدبيات، وكتبه من شرح الكافية وشرح الشافية وإلى غيره، ووفاته 676 من الهجرة، ولكنه الذي أضاف إليه المرزى على هذا المعنى أضاف إليه ماذا؟ أضاف إليه لفظ الإخطار ولفظ ماذا؟ ولفظ الإيجاد. سمى المعنى الحرفي إيجادي لأنه أوجد معنى جديدا، وسمى المعنى الاسمي ماذا؟ إخطاريا. هسه هذه أيضا له أو أنه مأخوذ من مكان آخر؟ الجواب أيضا هذه مأخوذة من مكان آخر، وهي ما ورد في هداية المسترشدين في شرح معالم الدين الطبعة الحجرية. أنا عندي ما عندي هاي مادة مطبوع طبعة حديثة أو لا أعلم، اللي هي مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الحجرية في الصفحة آخر صفحة 22 يقول الثانية الغالب في أوضاع الألفاظ أن تكون بإزاء المعاني التي يستعمل اللفظ فيها. عادة يقول الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني المستعملة مو المهملة، واضح هذا، كما هو الحال في معظم الألفاظ الدائرة في اللغات. جيد، محل الشاهد، وحينئذ فقد يكون ذلك المعنى أمرا حاصلا في نفسه
مع قطع النظر عن اللفظ الدال عليه. يعني له تقرر ماذا؟ في وعاء العاقل قبل عالم الألفاظ والاستعمال. هذه النص عبارات منه المرزة اللي قرأناها وين موجودة؟ هنا في هداية المسترشدين. فليس من شأن اللفظ، احفظ العبارة، فليس من شأن اللفظ إذا أطلق إلا إحضار ذلك المعنى. فسمى المعنى الاسمي سماه المرزة شنو؟ ها؟ إخطاريات. هنا شي يسميهن إحضاريات والمعنى واحد. قال فليس من شأن اللفظ إلا إحضار ذلك المعنى ببال السامع. أما هذا المعنى الاسمي، وأما وقد يكون ذلك المعنى حاصلا من اللفظ من غير أن يحصل هناك معنى قبل أداء اللفظ. يعني المعنى يحصل في مرحلة شنو؟ في مرحلة الاستعمال، وإلا قبل الاستعمال يوجد معنى أو لا يوجد معنى؟ ها؟ لا يوجد معنى. وهذا ما أكده منه المرزة، قال المعاني الحرفية إنما تظهر في أي مرحلة؟ في مرحلة الاستعمال. أما قبل الاستعمال لها تقرر أو ليس لها تقرر؟ ليس لها تقرر. قال من غير أن يحصل هناك معنى قبل أداء اللفظ، فيكون اللفظ، هاي أحفظ الاصطلاح، فيكون اللفظ آلة لإيجاد معناه. إذن المعاني الحرفية شو تصير؟ إذن أصل المطلب في كلمات من؟ ها؟ في كلمات المحقق الرضي. اصطلاح المطلب في كلمات المحقق الشيخ محمد تقي الإصفهاني اللي هو صاحب كتاب هداية المسترشدين على شرح معالم الدين. قال لإيجاد معناه وأداة لحصوله، ثم يقول ويجري كل من القسمين في المركبات والمفردات. هسه هذا فد بحث آخر، وهو ماذا؟ هو إن بحث لطيف، الأعزاء اللي عندهم هذا الكتاب يراجعوه، وهو يقول هاي الإيجادية والإخطارية تجري في المفردات وتجري ماذا؟ في المركبات، يعني في الجمل التامة وفي ماذا؟ المفردات. هسه تفصيله موكول إلى هنا. هذا أعزائي كله البيان الأول في المقام. البيان الثاني، في البيان الثاني خلوا ذهنكم جيدا يمي، حتى بعد ذلك أنا قلت أنه أقرر مطالب أقرر مطالب المرزا النائيني جيدا، وبعد ذلك نأتي لاستعراض كلمات الأعلام الذين جاءوا بعد النائيني، سواء كان من مقرري بحثك السيد الخوي أو غيرهم، لنرى أنهم عندما أشكلوا عليه وقفوا على مطالبه وما يريده المرزا أو لم يكونوا كذلك. البيان الثاني، هذا البيان الثاني أعزائي من البيانات مهمة وآثاره كثيرة، لا فقط في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، في مواضع أخرى إن شاء الله تعالى، وسأشير إلى بعض الفوائد والآثار المترتبة على هذه النقطة. لو كانت هناك حقيقة من الحقائق في عالم الأعيان الخارجية، بس سواء كان في عالم المادة، في عالم الناسوت، أو كان في عالم ملكوت، أو كان في عالم الجبروت، أو كان في عالم الهاهوت، ما يفرق في أي حقيقة في أي عالم من العوالم. طبعا هذا عالم الهاهوت هو عالم مهم أعزائي، اللي عادة لا يلتفت إليه في الإصطلاحات، وإنما فقط يروحون إلى الجبروت ملكوت الأعلى والأسفل، وإلى عالم الناسوت. أما عالم الهاهوت فهو عالم الهو، كما هو في قوله قل هو الله أحد، يعني مقام الله جاي بعد مقام شنو؟ بعد مقام هو. هسه تعطيه للنحو يقول بأنه هذه ضمير الوصل، ضمير الربط، أساساً ما بي كذا إلى آخره، ولكنه عند أهل المعرفة يقول لا، هذا هو هنا مقام فوق مقام ماذا؟ فوق مقام الله. قل هو الله أحد، وهذه أحدية مرتبطة بمقام الله مو مرتبطة بمقامه. بحث مفصل أغيون عندهم هواي همتنا. لطيف، رأيت رسالة في هذا المجال لعله تطبع قريبا، بعدها ما مطبوعة. رأيت رسالة أحد الأعلام، هلا ما أريد أجيب أسماء، أعلام القدامى طبعا، مقصودي من القدامى 150، أنه في هذه قل هو الله أحد لا أقل 300 صفحة كاتب في هذه الجملة، أنه أساسا هذا ترتب المقامات هنا شنو هو. ومع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، أنه كثير من رسائلنا المرتبطة بعلوم القرآن بالتفسير بكذا الآن مهملة. سبب ما تدرون ما هو السبب؟ أن عموم المؤسسات اللي دا تتشكل في قم تعتني بالرسائل المرتبطة بالبحث الفقهي، أما ماذا كتبوا علماءنا في الزوايا، في التكايا، في المهملين، كان قاعدين يكتبون موجودة همات مخطوطاته ولكن لم يعتنى بها. الآن أكو فد مؤسسة بحمد الله تعالى دا تجمع كل ما كتب في التفسير عند الشيعة الإمامية، وعند ذلك سيتضح أنه عندنا في التراث ضخم في هذا المجال. لعله فقط في إن أنزلناه إلى الآن جمعت حدود 4 مجلدات في الرسائل المكتوبة، وكذلك في قل هو الله أحد لعله 8، في سورة الحمد لعله 12 مجلد رسائل. هذا كاتب رسالة، هذا كاتب رسالة، دي يجمعون هاي الرسائل وهو كتاب، لعله مجلة موجودة القلم. أنه علماء الطائفة بيني وبين الله. هسه قد يقول لقائل، قل يقول قائل في ذهنه، أنه سيدنا أنت قبل قليل في درس الفقه قلت هذا المعنى كما خطر على ذهن البعض، أنه يا با علماء أنا لم يشغلوا بالجواب. لا، أنا قلت الحالة الرسمية في 150 سنة الأخيرة، وإلا الحالات غير الرسمية كثير من الأعلام كتبوا ولكنه صاروا في الهوامش في المهملات، لم يعتني بهم أحد. وإلا كثير من الأعلام حتى في زماننا الآن يوجد من يكتبون، ولكنه المؤسسات تطبع لهم أو لا تطبع، تهتم بتراثهم أو لا تهتم. المهم أرجع إلى بحث عزيزي. إذا كانت هناك حقيقة من حقائق هذا العالم، هذه حقيقة من حقائق هذا العالم، إذا إحنا ما عدنا ألفاظ نريد نعبر عنها شو نقول؟ هذه لابد هنا عدنا، لابد لسان الصم البكم عدهم فد لسان خاص به وهو لسان الإشارة. يقينا كان عبروا في التعبير أنه يا بالسائل فريد شي كان يقولون صحيح ولا لا؟ هسه أنت جنابك اللي تعرف لفظ شو تقول؟ ها؟ هذا ماء هذا؟ هذا سائل؟ ما شاء الله، هذا وجود خارج وهذا موجود خارج، هذا شو؟ هذا مادة وهذا مادة. بعد هسه شوفوا 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 الواضحات، إذا واحد يريد يوضح شلون يتورط. بعد ها ماكو أحد يزايد مولانا بعد بالمزايدة الآن. بعد شنو مولانا؟ شنو شنو عطشان؟ هذا عطشان. لطيف. بعد مولانا بالأخير ما عندي واحد ها مولانا جملة واحدة، هذا ماء في الإناء. ما يريد له، وأنا أدري ماء، بس ماء وين؟ ماء بالنهر ها؟ هذا ماء شنو في الإناء؟ اسمحوا لي بلي جيد، أما سمعتكم جيد جيد، وهو كذلك ماكو معنى، يتقدم يتأخر مبتدأ خبر مو مشكلة. الآن عندما نأتي إلى هذا إناء فيه ماء أو ماء في إناء، ما يفرق. كم جملة، كم كلمة عندك أعزائي؟ وقت ما عندك، كم كلمة عندك؟ عندك ماء وإناء وشنو؟ وفيه. يعني شنو؟ يعني تريد تقول بأنه صورة الماء في ذهني تحكي شنو؟ هذا الماء الخارجي. وصورة الإناء في ذهني تحكي شنو؟ ها؟ الوجود الذهني بعد مال. بعد شنو عندك؟ في الواقع الخارجي يوجد ربط، وهو علاقة الظرف والمظروف بين الإناء وبين شنو؟ وبين الماء، اللي أنتم في اللغة العربية تسموها علاقة الظرفية، مو هالشكل؟ هذه العلاقة هي التي أوجدت حقيقة الربط بين الإناء وبين الماء، وهذه العلاقة شيء وراءهما أو قائم بهما. إذا شيء وراءهما كان الإناء هالصوب والماء شنو ذاك الصوب، لا لا لا، أكو علاقة ظرفية. الظرفية ليست شيئا وراء شنو، وهذا هو المعنى الحرفي. المعنى الحرفي شنو هو؟ معنى الحرفي ما هو؟ لو كنت أنت والماء وحده والإناء وحده، أكو ظرفية لو ما أكو ظرفية؟ أما من وضع الماء في الإناء اللي صار ظرفية، أعطى مفهوما، أضاف مفهوما جديدا للماء ولمن؟ وللإناء. فلهذا قلت الماء في الإناء. إذن أنت في ذهنك أعزائي، خلوا ذهنكم جيدا يمي، في ذهنك عندك مفهوميا عن هذا الشيء الخارجي له ثلاث مفاهيم. الأول مفهوم الماء، الثاني مفهوم الإناء، الثالث اسمحوا لي، الثالث مفهوم النسبة أو الربط، صحيح؟ مو ثلاث مفاهيم. سؤالنا هنا المطروح، خلي ذهنكم يمي، هذه الأمور الثلاثة اللي جاءت إلى الذهن وانت من خلالها عبرت عن واقع شنو خارجي، هذه مجيئها الى الذهن على نحو واحد او على نحوين؟ يعني شنو؟ يعني عندما جاء مفهوم الماء، او عفوا عندما جاءت صورة الماء، جاءت حقيقة الماء لو جاء مفهوم الماء، لا إشكال أنه لم يأتي حقيقة الماء، وإلا لو جاء حقيقة الماء إلى ذهني لتبلل ذهن. النار في الموقد، لو جاء النار إلى ذهني لاحترق شنو؟ الكافر غير عادل أو فاسق أو يدخل النار، لو الكافر يجي إلى ذهني للزم أن أكون ماذا؟ ها؟ حقيقة الكافر أو الكفر لو أجدت إلى ذهني أنا أصير ملا أصير كافر، مع أنه دنجد أن المفهوم دي يجي، ولكن خصائص المفهوم الخارجي حقيقته الخارجية دي تأتي إلى الذهن أو ما تأتي؟ لا تأتي. ولذا لا مفهوم الماء، لا صورة الماء في ذهني يحمل خصائص الماء الخارجي، ولا صورة الإناء في ذهني يحمل تحمل خصائص ماذا؟ الإناء الخارجي. صحيح لو مو صحيح لهم؟ سؤال، هاي النسبة القائمة هذه هم مثل المفهومين الآخرين أو لا؟ هي بنحو تختلف عن هاتين الصورتين، ياهم خلوا ذهنكم يمي. هنا نقول محال أن الذي جاء إلى الذهن هو مفهوم النسبة، الذي جاء إلى الذهن هو حقيقة النسبة بخصائصه الخارجية. تقول لي يعني شنو؟ يعني أقول هذا، النسبة في الخارج كانت قائمة فيهما لو شيء منفصل عن هذا وذاك، شنو خصوصيته؟ قائمة، مستقل عنهما لقائم فيهما. ها، إذا أنت ردت تسوي جملة تامة السكوت يصح السكوت عليها في الذهن، يكفيك تجيب مفهوم النسبة، لو تجيب لابد نفس النسبة في الذهن. ها؟ إذا جبت مفهوم النسبة راح يصير عندك مفهوم الإناء، مفهوم النسبة، مفهوم شنو؟ مفهوم الماء. هذا جملة يصح السكوت عليها؟ ها؟ متى يصح السكوت عليها؟ إذا كان بين الماء الذهني والماء والإناء الذهني نسبة حقيقية، يعني لها خصائص شنو؟ الربط، كما أنه بين الماء الخارجي والإناء الخارجي توجد نسبة لها خصائص، ماذا؟ شنو؟ الربط. إذن ما الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة؟ الواقع أنه في الإناء وفي الماء جاء مفهومهما إلى الذهن، أما النسبة جاء مفهومها لو حقيقتها، وإلا إذا لم تأتي حقيقتها تتشكل جملة أو لا تتشكل جملة؟ الجملة متى تتشكل؟ ما هي الجملة التي يصح السكوت عليها؟ ها؟ الجملة التي يصح السكوت عليها هي كلام من مفردات مترابطة بعضها مع بعض، وإلا ما صارت جملة. أنت تقول الآن الماء النسبة الإناء، هذا يبين لك أن الماء في الإناء، يعني ها؟ متى يقول الماء في الإناء؟ إذا وجدت نسبة الظرفية مفهوم الظرفية لحقيقة الظرفية. حقيقة الظرفية لابد أن تأتي، ولكن بحسب الوجود الذهني، وذلك بحسب الوجود الخارج. إذن أعزائي خلي ذهنكم يمي، في المعاني الإسمية لكي تحكم بحكمين يكفي اختار مفهومها في الذهن، مو أن تأتي هي ماذا في الذهن. أما في المعاني الحرفية هل يكفي اختار مفهومها أو لا بد أن تأتي حقيقتها؟ هنا المرزا النائيني يقول بأن المعنى الحرفي سنخ معنى هو فرقه عندما يأتي إلى الذهن لا يمكن أن يأتي مفهومه لإيجاد الربط، لابد أن يأتي مصداقه ليتحقق شنو؟ الربط. أنت عندك مفهوم الإنسان وعندك شنو؟ مصداق الإنسان. في الذهن من يأتي المفهوم له المصداق؟ ها؟ المفهوم يأتي، المصداق ما يأتي. أما في المعنى الحرفي عندما يأتي إلى الذهن المفهوم يأتي له المصداق. يقول لكي يتحقق الرابط لابد أن يأتي ماذا؟ ها؟ المصداق، وإلا إذا لم يأتي المصداق لا يتحقق الربط بين المبتدأ وبين الخبر، بين الإناء وبين الماء. إذن الفارق الثاني أو المميز الثاني بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هو أنه لكي نحكم على المعنى الاسمي بحكم يكفي اختار معناه في الذهن، وهذا معنى أن المعنى الاسمي معنى شنو؟ اختاري، يعني يكفي أن أجيب مفهوم. أما في المعنى الحرفي يكفي اختار معناه أو لابد من إيجاده حتى يتحقق ماذا؟ الربط. فالمعنى الحرفي هو شنو؟ هو إيجادي. لعله، ما أدري هسه إن شاء الله، لعله يحتاج توضيح أكثر إن شاء الله إلى غد، ونقرأ عبارات المرزة في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين.